ترجع يسار قتلي العبرة
وحسين
علي بن شارع غسيل بالدماء
وحسين
علي بن شارع غسيل بالدماء
وحسين
دوبت أحشاه نار الظما.
العشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على حضراتكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة يؤكد تفوق إيران بالدفاع الجوي ويحذر من أن أي تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم. المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. وسوريا تتواعد بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها غداة العدوان الإسرائيلي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد البيان الختامي لاجتماع مجلس خبراء القيادة في إيران أن حضور الشعب ووعيه ألحق الهزيمة بمخططات أعداء الثورة الإسلامية، وشدد البيان على ضرورة أن تأخذ الحكومة بنظر الاعتبار عنصر العزة والمصلحة الوطنية والحذر تجاه الأعداء خلال تعاطيها على الساحة الدولية. وأشاد بدور الشعب العراقي في خدمة الأهداف الإسلامية، معربا عن الأمل بأن يحقق النصر ويشهد الاستقرار في ظل اتباع المرجعية اليقظة والتفاهم الوطني. وأكد البيان أن قضية فلسطين والقدس قضية العالم الإسلامي الأولى، وندد بالتطبيع مؤكدا وجوب تعزيز جبهة المقاومة، كما اعتبر دعم دول إسلامية كاليمن ولبنان وسوريا وأفغانستان واجبا شرعيا. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تخطي إيران الدول المتفوقة في مجال الدفاع الجوي واحتلالها المرتبة الأولى في العديد من التكنولوجيات. وقال اللواء حسين سلامي إن قوى عظمى تسعى اليوم لشراء الأسلحة من إيران وتقترح التعاون معها، لافتا إلى أن أمريكا باتت غير قادرة على تنفيذ مخططاتها في المنطقة لأنها ستواجه الفشل الأكيد. وأضاف سلامي أن إيران أصبحت قوية وقدرتها تنمو وتتصاعد يوما بعد يوم، ولذلك الأعداء يهربون من مواجهتها، معتبرا أن امتلاك القوة بمنطقة الثورة الإسلامية هو من أجل تطبيق العدالة ورفع صوت المستضعفين والمظلومين في العالم. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء بقوات حرس الثورة الإسلامية أن أي تهديد صهيوني ضد إيران سيقابل برد حاسم. وأشار اللواء غلام علي رشيد إلى تصريحات مسؤولي الكيان بشأن المنشآت النووية الإيرانية، وقال إن أي تهديد صهيوني لمصالح إيران وأمنها القومي سيتم تقييمه على أنه تم باطلاع وتنسيق ودعم أمريكي، محذرا الحكومات المتعاونة من أنها ستدفع الثمن أيضا. وكان رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقر قد وجه إنذارا لأمريكا والكيان الصهيوني والدول التي تستضيف قواتهما بالمنطقة من رفع مستوى تهديداتهم للأمن الإيراني، مؤكدا الجهوزية التامة لمواجهتهم. ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق دعوى حل مجلس النواب المقدمة من الكتلة الصدرية، وأكدت أن هذه القضية ليست من اختصاصها. وقالت المحكمة أن أعضاء البرلمان بعد انتخابهم يمثلون الشعب وليس أنفسهم ولا كتلتهم السياسية، وذلك عليهم العمل من أجل تحقيق مصلحة الشعب، لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته. وأضافت أن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه، مؤكدة أن دستور البلاد لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. توعدت سوريا بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها، وذلك غدا العدوان الصاروخي الصهيوني على مطار حلب الدولي. وقالت الخارجية السورية أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمد للأهداف المدنية جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وأنه لا بد من محاسبة إسرائيل عليها. وأردفت الوزارة أن الاحتلال بهذا التصعيد الخطير إنما يهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، ويعرض أرواح المدنيين للخطر، ويهدد سلامة الطيران المدني في سوريا والمنطقة. حذرت صنعاء كافة الدول من إبرام أي اتفاقيات أو مشاريع نفطية بالمناطق اليمنية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية حكومة الإنقاذ اليمنية في رسائل إلى الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول العدوان أو الحكومة الموالية لها تعد باطلة ولاغية وليس لها أي صفة قانونية. ولفتت إلى أن بعض إجراءات الشركات النفطية تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية وتعد مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد العدوان. وعلى صعيد آخر، شهدت محافظة أبين جنوبية اليمن والواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي، شهدت يوما داميا بسقوط أكثر من 20 شخصا ما بين قتيل ومصاب، إثر استهداف نقطة تفتيش تابعة لما يسمى قوات المجلس الانتقالي التابع للإمارات بمدينة أحور في المحافظة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
يوم دام شهدته محافظة أبين جنوبي اليمن الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان السعودي، أكثر من 20 شخصا سقطوا ما بين قتيل وجريح من بينهم قيادي بارز، إثر استهداف نقطة تفتيش تتبع ما يسمى بقوات المجلس الانتقالي التابع للإمارات بمدينة أحور في المحافظة. الاستهداف نصب إلى تنظيم القاعدة، وجاء بعد أسبوعين من سيطرة قوات الانتقالي على أجزاء كبيرة من المدينة على حساب قوات حزب الإصلاح، ذلك بعد تنفيذ قوات الانتقالي لعملية عسكرية في إطار الصراع المستمر بينهما في المحافظات الجنوبية.
أبين يراد لها أو أن يستمر متلتل إلى الإرهاب الدولي عن طريق استحضار الكثير من الجماعات الإرهابية وجلبها إلى هذه المحافظة لتمكين الإمارات وتمكين أيضا السعودية من العمل على نهب ثرواتنا وعلى تقسيم وطننا.
ورغم إدانة حزب الإصلاح المدعوم سعوديا للهجوم، فإن استهدافه وتصفيته من قبل الانتقالي لا يزال قائما ومستمرا، لذا لا يبدو الوضع في المناطق والمحافظات الجنوبية الأخرى أكثر استقرارا، إذ تشهد محافظة حضرموت توترات أمنية، وذلك بالتزامن مع استمرار التحشيدات العسكرية لطرفي الصراع في المحافظة. ويتوقع المراقبون انفجار المواجهات بين الطرفين، خصوصا مع عزم قوات الانتقالي اجتثاث قوات الإصلاح من المحافظات الجنوبية والشرقية كافة. وبرأي مراقبين، فإن ما يجري في هذه المناطق من انفلات أمني ومواجهات مسلحة يأتي في إطار صراع تقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات، خصوصا على تلك المناطق الغنية بالنفط، في حين تسود خلافات حادة بين أعضاء ما يسمى بالمجلس الرئاسي، والذي يبدو أنه عاجز تماما على إدارة المحافظات مع خضوع أعضائه للإملاءات السعودية والإماراتية.
وأخيرا شاركت الجماهير الفلسطينية في تشييع أحد شهدائها ارتقى برصاص قوات الاحتلال اليوم خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوبية مدينة طوباس. الجماهير التي حملت جثمان الشهيد يونس تايه رددت هتافات تدعو فصائل المقاومة للرد على جرائم الاحتلال. إلى ذلك انطلقت الدعوات للحشد والرباط والتصدي لمحاولات المستوطنين فرض واقع جديد في المسجد الأقصى المبارك. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. حرس الثورة يؤكد تفوق إيران بالدفاع الجوي ويحذر من أن تهديد صهيوني سيواجه برد حاسم. المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى التيار الصدري وتعتبر حل البرلمان ليس من اختصاصها. وسوريا تتوعد بممارسة حقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها غداة العدوان الإسرائيلي. إلى اللقاء بإذن الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاد 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
على جمرة العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار متى سيدي قل متى للديار متى الشمس تشرق أرض الوطن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
اليمن التصدي والتحدي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الأفاضل في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة الله مستمعينا لكان في كل مكان وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي والذي سنحاول التوقف فيه عند قضية انتهاء الهدنة وبدء العد العكسي لانتهائها ولم يتبقى لها إلا مدة قصيرة كيف ستؤول إليه الأمور هل سيتم تجديد هذه الهدنة تجديدها من عدمه الأجواء غير طبيعية التي رافقت عدم احترام الهدنة كل هذه الأمور سنحاول مناقشتها وغيرها من التساؤلات التي سنطرحها في لقائنا هذا يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا دائما عبر أرقام هاتفنا العاملة ذكر بها بداية 2013-762 2013-768 2013-848 09-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب شاركونا على رقمنا التالي 09-893-8-8-7-8-4-0-5-0 حياكم الله وأهلا بحضراتكم بالتزامن مع تصاعد مؤشرات العودة إلى التصعيد العسكري بين صنعاء والتحالف السعودي الإماراتي كثفت الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي جهودها الدبلوماسية لإنقاذ الهدنة من الانهيار إلا أن سلسلة اللقاءات التي قادها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل وينويرا فينلانس وسفراء وممثلون دبلوماسيون عن 17 دولة أوروبية لدى الحكومة الموالية للتحالف خلال اليومين الماضيين لم تخرج بنتائج إيجابية من شأنها أن تنعش عملية السلام إذ تجاهل رئيس المجلس الرئاسي الموالي للتحالف العدوان رشاد العليمي الرد على مطالب الوفد الأوروبي بخصوص احتجاز سفن الوقود ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة واكتفى بالحديث عن مزاعم بشأن مخاطر وتهديدات ناتجة من العرض العسكري الذي شهدته المدينة الساحلية الأسبوع الماضي حيث اعتبر أن استعراض صنعاء لصواريخ وألغام بحرية يعتبر تهديدا لأمن البحر الأحمر والملاحة الدولية حسب تعبيره طبعا لم يبدي العليمي هذا أي استعداد للدفع بمسار السلام قدما بل عاود الحديث عن مرجعيات السلام الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة الموقع بين الأطراف اليمنية أواخر عام 2014 والقرار الدولي المعروف والذي شرعن العدوان على اليمن ووضع البلاد تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة ترى مصادر سياسية يمنية في حديث إلى صحيفة الأخبار أن موقف العليمي هذا يعد هروبا من تنفيذ استحقاقات الهدنة ومؤشرا يعكس رغبة تحالف العدوان السعودي الإماراتي في العودة إلى خيار الحرب خاصة أن ما نقلته وكالة سبأ الرسمية بنسختها التابعة للحكومة الموالية للرياض عن اللقاء لا يمت إلى السلام بأي صلة، ومما يعزز تلك المؤشرات بدء التحالف منذ أكثر من أسبوع ترتيبات ذات طابع عسكري تمثلت في لقاء عسكري رفيع ضم قادة القوات المشتركة ونائب أركان الجيش السعودي الفريق أول مطلق الزامع وقادة القوات الإماراتية في اليمن محمد العامري، عقبه استدعاء العليمي من مقر إقامته في الرياض إلى مقر قيادة قوات التحالف أواخر الأسبوع الماضي. طبعا يضاف إلى ذلك مستمعي الكريم إلى ما تقدم استدعاء رئيس أركان القوات التابعة للحكومة الموالية للتحالف من مأرب الفريق صغير بن عزيز إلى الرياض. بالمقابل لمحت صنعاء على لسان رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط إلى احتمال قيامها بتحرك عسكري في حال عدم الإفراج عن سفن الوقود المحتجزة، كما نوهنا وصلت إلى 12 سفينة السفن المحتجزة من قبل تحالف العدوان. رافقونا في هذا اللقاء. حياكم الله مستمعينا وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، ساعة نشير فيها إلى 10:21. طبعا اللقاء واللقاءات كثيرة حقيقة، وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ جمع هذا اللقاء، أيضا المشير مهدي المشاط باللواء محمد ناصر العاطفي. رأى المشاط أن المعطيات القائمة أمام تحالف العدوان تحتم عليه إطلاق السفن المحتجزة والكف عن احتجازها والقرصنة عليها، وشدد أيضا على ضرورة صرف مرتبات موظفي الدولة، استعادة موارد النفط والغاز المنهوبة، وأكد أن الشعب اليماني بات اليوم قادرا على انتزاع حقوقه المشروعة. ووفقا لما نقلته صحيفة الجيش في صنعاء، فإن العاطفي أكد من جهته أن القوات المسلحة في أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ أي توجيهات، سواء في ما يتعلق بإخلاء العدوان بشروط الهدنة أو بالمواجهة الشاملة مع تحالف العدوان لتحرير كل شبر من تراب الوطن. نبحث ونتحدث عن بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة، ولا زال احتجاز السفن ورقة قدر يستخدمها تحالف العدوان، عدم صرف المرتبات ونهب الثروات اليمنية خصوصا النفط، بالإضافة إلى كل ما تم حقيقة فعله خلال الفترة الماضية من الكثير من الانتهاكات لهذه الهدنة. الأخ شرف الدين الرحبي معنا من اليمن، السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي ذات طهران. طبعا لا يخفاكم بأن الهدنة الثالثة والتي تعتبر هي هدنة مؤقتة كما أكد عليها سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. الشعب اليمني أيديهم قابضة على الزناد، وهم يرون ذلك التواطؤ وأيضا المؤامرة من قبل تحالف العدوان ومن المتحدة التي تحتاج السفن المشتقات النفطية، وافتعلت أزمة في أوساط الشعب اليمني. هناك طوابير في المحطات بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية، ومع دخول موسم الزراعة الشعب اليمني يقوم بزراعة أراضيهم ويريدون مشتقات نفطية لري محاصيل الزراعية التي ستهلك إذا لم يتم ريها بالمشتقات النفطية. طبعا العدوان يماطل في تنفيذ بنود الهدنة من خلال فتح مطار صنعاء الدولي وأيضا فتح ميناء الحديدة لسفن المشتقات النفطية، ويعرقل دفع مرتبات الموظفين في الوقت الذي فيه ينهب ثروات الشعب اليمني المشتقات النفطية، والمخزون النفطي للشعب اليمني يتم نابه عبر السفن الفرنسية والأوروبية والشركات الأمريكية التي تستنزف ثروات اليمن. الشعب اليمني يطالب القوات المسلحة بالرد على مثل هذه الخروقات المستمرة و التجاوزات والتنصل عن تنفيذ بنود الهدنة. طبعا لا يخفاكم العروض العسكرية التي نفذتها المناطق العسكرية مؤخرا، وكان العرض العسكري الذي سمي بوعد الآخرة في قبالة البحر الأحمر هي رسالة لكيان العدو الصهيوني بأن الشعب اليمني يخوض هذه المعارك الهامشية مع دول تحالف العدوان، وأن معركته الكبرى بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون بتحقيق وعد الآخرة مع كيان العدو الصهيوني. الشعب اليمني متأهب مع جيشه ورجال الشعبيه وقواته المسلحه بكل الاسلحه في مقدمتها سلاح الايمان. ثقتنا بالله سبحانه وتعالى بانه سينصرنا كما نصرنا خلال 8 سنوات الماضيه سينصرنا باذن الله. واخر الدواء هو الكي باذن الله سبحانه وتعالى، ولن نفرط عن عزتنا وكرامتنا.
بارك الله بكم، شكر جزيل لك أخي الكريم والفاضل شرف الدين الرحبي من اليمن، شكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. كتب لنا الإخوة من اليمن في المساهمات التي وصلتنا عبر الواتساب الأخ عبد الله من السنغال، بس نتوقف عند مساهمتي كبداية. يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله أخي عبد الله، حياك الله وبياك. يبدو أن الهدنة الممتدة في اليمن شارفت على الوصول إلى نقطة تحول تفصل ما قبل التمريد الثاني عما بعده لناحية تقييم ثمارها وأثارها على الوضع العام في البلاد. التقييم طبعا وصل إلى مراحل نهائية الآن مع وصول الهدنة أيضا وبدء العد العكسي لانتهائها، ونعتقد بأن القرار الصائب والصحيح والذي يراعي مصلحة أبناء اليمن سيتخذ من قبل القيادة العسكرية والسياسية في اليمن خلال أيام القليلة القادمة. ولا يمكن هنا الحديث حقيقة عن شيء غير ذلك، باعتبار أن كل ما جرى خلال الفترة الماضية كان بصالح أبناء اليمن بالرغم من كل المعاناة التي عاناها أبناء الحكمة والإيمان، مصالحهم من نواحي كثيرة. نتحدث عن قضية الاستقلال والحرية وأن يكون القرار يماني يماني دائما بعيدا عن التبعية لخارج اليمن، خصوصا وأن هذا الأمر للأسف الشديد استمر لفترة طويلة في اليمن، يحاول فيه العدوان اليوم بشتى الوسائل والذرائع أن يستمر هذا الوضع أو أن يعيد الحال لما كان عليه قبل ثورة 21 سبتمبر، قبل التغيير الذي طرأ على اليمن وأخرجها من ذلك المربع الذي أراد فيه العدوان أن تبقى فيه دائما. فإذا بأهل الحكمة والإيمان اليوم يتعاملون بشكل مختلف تماما عما كان يتم التعامل فيه مع المملكة العربية السعودية وكذلك مع الجانب الأمريكي، وهذا الأمر ليس بالأسرار، معروف للقاصي والداني. هنا لا بأس أيضا أن أقرأ في المساهمات الأخ محمد كتب إلينا أو يكتب إلينا في هذه اللحظات. نعم، يقول بعد السلام والتحية: لكم السلام أخي الكريم والفاضل. لقد أثبتت الوقاع على الأرض بأن هذه الهدنة خاوية ولم تخدمنا، فعلى القيادة أن تتخذ ما يصلح لنا ولأهلنا ولآخرتنا، أي أن لا تمد. نتمنى ذلك من قيادتنا. أخوكم محمد من اليمن، حياك الله بياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. لا بس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده لقاءنا في اليمن، التصدي والتحدي، رافقونا.
للكفاح وارفض به جرع العطب أتعيش في جرع ودور وتراب أرضك من ذهب يا شعب شمر للكفاح وارفض به جرع العطب أتعيش في جرع ودور وتراب أرضك من ذهب وتموت ذبحا واغتيال من دون جرم أو سبب وحكومة صماء لا تصحي وهل يصحي الذنب وتموت ذبحا واغتيال من دون جرم أو سبب.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. ينضم إلينا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ حامد البخيتي. أستاذ حامد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أحمد.
حياكم الله وبياكم. يسعدنا أن تكون معنا أستاذ حامد ونحن نبحث في هذا اللقاء عن بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة. هل تعتقد بأن انتهاء هذه الهدنة سيكون الأخير باعتبار أن ما جرى خلال الفترة الماضية على الأقل هذه السفن التي بلغت 12 سفينة محتجزة ستعجل في قرار الحكومة في اليمن بأن لا يتم التمديد ولو أنه لا يسمح التدخل حقيقة في أمور كهذه، لكن كإعلام نطرح ذلك ونتساءل مع إخوتنا في اليمن. تفضلوا.
اهلا وسهلا بك اخي الكريم احمد واهلا بالسادة المستمعين. نعتقد بان الهدنة وضعت من قبل القوى السياسية المتواجدة في صنعاء على اساس ان يكون هناك حلحلة الملف الانساني فيما يخص فك الحصار وإعادة الوضع الاقتصادي الى ما كان عليه، صرف الرواتب، تراجع الاسرى، سمح للسفن بالمرور الى اليمن. هذه المطالب التي وضعت من قبل السياسي في صنعاء يتم التعاطي معها سلبا وايجابا و بالكيفية التي تراها الامم المتحدة والتي تصل الى الامم المتحدة والاطراف المعنية. اقصد بان هذه المؤشرات التي من خلالها تقيس صنعاء موقفها وتعاطيها مع الهدنة سواء من ناحية تمديدها أو بقاها أو استمراريتها أو جعلها أرضية لحلول سياسية. هذه الخيارات اليوم في هذه المرحلة لا زالت مطروحة حقيقة، وأعتقد بأن السياسي المفاوض سواء في عمان مسقط أو في عمان الأردن يطرح هذه الأطروحات بشكل واضح وعلني بحيث يجعل من طاولة المفاوضات أو طاولة الحوار منبر لتحقيق مطالب للشعب اليمني أو للتخفيف من معاناة اليمنيين. في هذه الهدنة المرتقبة التي ينتظر أن تمدد في نهاية شهر مارس لا زالت المطالب في الملف الاقتصادي، صرف الرواتب وإدخال السفن النفطية وتوسيع دائرة الإقلاع ودائرة الطيران في مطار صنعاء لا تزال قائمة من قبل الوهد الوطني، خصوصا والهدنة وضعت الحلول الإنسانية فرضة. ومن هذا المنطلق أعتقد بأن ما جرى مؤخرا من قبل الأمم المتحدة أو تحالف العدوان منع السفن أو احتجاز السفن يأتي في إطار أن تكون المطالب المطروحة في الطاولة أقل مما يجب أن تكون عليه، لا ترتفع مطالب بحكومة صنعاء بشكل الذي لا تريده دول العدوان. مثلا ستسمح ربما تجعل من المفاوضات القادمة بأنها ستسمح للسفن أن تدخل إلى الحديدة، إلى ميناء الحديدة. وهذه التفاوض أو اللعب بالورقة الإنسانية كانت منهجية تمارس ضد الشعب اليمني للأسف في ظل واقع سياسي دولي مضطرب وفي ظل أيضا مشهد إقليمي غير متزن وايضا في ظل
استاذ حمد يعني في ظل هذا المشهد الذي رسمته لنا مشكورا، اسمح لي ان اسال هنا بشكل مباشر، هل اليمن اقرب لتمديد الهدنه أم هو أقرب لرفض تمديدها بشكل مباشر؟
أعتقد بأنه أقرب لتمديدها.
لماذا؟ على أي أساس؟
الوضع الاقتصادي في الجمهور اليمني مخيف جدا حقيقة.
صحيح.
التدهور الاقتصادي مخيف جدا حقيقة، وباتت المطالب التي وضعت المشهد العسكري أيضا لا يخفف من معاناة اليمن. لا يخفف من معاناة اليمنيين، ولا يحقق أهداف حقيقية يمكن أن تسند هذه الفاجهة.
طيب أستاذ حمد، هناك نقطة غاية في الأهمية تحدث عنها أكثر من مسؤول، بأننا نرفض حالة اللا سلم واللا حرب. هذه الحال، هذا الأمر الذي يحاول فيه تحالف العدوان أن يحصر فيه الجانب اليمني في زاوية حرجة، حالة اللا سلم واللا حرب هي أقسى بكثير من حالة الحرب المباشرة، وبالتأكيد هي أسوأ من حالة السلم الواضحة والمعلنة إن كان هناك نية لتحالف العدوان لذلك. هل ستوافق صنعاء بالرغم من كل هذه الكارثة الاقتصادية والوضع الاقتصادي في اليمن؟ كارثة بكل ما تعنيه الكلمة، الكل يعلم ذلك، لكن هل هذا يعني يسمح بقضية أن تكون هناك هدنة وتمدد على حساب الأمور الأخرى؟
أعتقد بأنه لا خيار لدى صنعاء إلا أن توافق على الهدنة، خصوصا وأنها تدافع عن اعتداء، عن حالة اعتداء. حالة الاعتداء ترتفعت، بقي الحصار الاقتصادي، يتم اللعب أوراقه في طاولة سياسية هشة وفي مشهد اقتصادي مميت الجمهوري اليمني وفي وضع سياسي غير متزن، وبالتالي الدول العدوان تلعب على هذه الطاولة. وأعتقد بأن حكومة صنعاء تضطر اضطرارا للموافقة على تمديدها، خصوصا وأن الخيارات لديها محدودة. أما أن تقوم برفض الهدنة فهناك طعم، يعني أقصد في طاولة المفاوضات تقدم أشياء تجبر حكومة صنعاء على الموافقة في ظل الوضع الاقتصادي الغير متزن. وأيضا نتيجة لأن الشعب اليمني خلال المرحلة الماضية انشغل بالمشهد العسكري بشكل رئيسي ولم يتجه في مسارات اقتصادية، باتت إيجاد حزم اقتصادية في الجمهور اليمني مخيفة وغير قادرة أن تنفذ من قبل حكومة صنعاء كرؤية واقعية أو رؤية مقبولة أو رؤية قابلة للتنفيذ. صنعها وأنها وظفت طاقتها كلها خلال المرحلة الماضية في المرات الماضية في الجانب العسكري، عندما قبلت بالهدنة بمستويات أقل بات بعد هذه المدة، وبعد هذه المدة من قبول الهدن باتت حكومة صنعاء أقرب لقبول الهدنة من بعيد من رفضها، وهذا واقع مؤسف حقيقة. لكن صحيح أن الخطاب السياسي يطرح بهذا الشكل، لكن أنا أحدثك من كواقع، أرى بأن الهدنة ستقبل بالواضح، بأنها ستقبل في حال تمديدها، لولا لم يكن إلا إدخال المشتقات النفطية.
صحيح.
طبعاً هناك الواقع الاقتصادي في صنعاء ضعيف جدا، وليس هناك بنية اقتصادية حقيقية في الجمهوري اليمني، وليس هناك أيضا مسارات اقتصادية، والمواطن اليمني بات يعاني حقيقة من واقع اقتصادي مزري. صحيح أن المواطن اليمني خلال المرحلة الماضية قاتل على الكرامة، لكن الآن باتت الحقوق التي حقوق الحياة باتت على طاولة يعني على حافة المطالب الأساسية للمواطن اليمني
حقيقة.
هذا للأسف حكومة صنعاء لم تحقق إنجاز في هذا المجال، كانت منشغلة بقضية العسكرية ووصلت إلى هذا المستوى من
حقيقة. أستاذ حامد، هناك من يوافقك الرأي،
واجه الحروب.
نعم، يوافقك الرأي في قضية أن الوضع الاقتصادي يفرض على الجانب اليماني أن تكون هناك ربما موافقة، ربما نقول هنا لا يمكن أن يتم التدخل في قضية بهذا الحجم بهذا الحساسية. القيادة هي من تحدد، هي من تقرر، وهي من تتحمل المسؤوليات وتبعات موافقة أو رفض على قضية تمديد الهدنة لأهمية وحساسية الموقف. نتحدث عن أرواح الملايين اليوم باتت مرهونة في قضية قضية الحكم في صنعاء وحكومة الإنقاذ في صنعاء، وكما تفضلتم الوضع الاقتصادي كارثي مأساوي، سمي ما شئت بكل ما تعنيه الكلمة، الكل يعلم ذلك، ليست بالأسرار التي نشيعها هنا، لكن تبقى التساؤلات مطروحة إلى أي مدى يمكن أن تقدم هذه الهدنة المزيد من أو شيئا لأبناء اليمن يخفف من أعباء الحياة وما يتم الحديث عنه اليوم كما تفضلتم، أبسط أمور الحياة يحتاجها أبناء اليمن، وباتت شبه معدومة الكثير من الأمور التي يجب أن تكون متوفرة في أي بلد لأي مواطن كان، باتت تكون معدومة تقريبا في اليمن بسبب الحصار وبسبب الوضع الاقتصادي والانشغال، الانشغال كل الانشغال بالتصنيع العسكري، مواجهة العدوان، وأد المؤامرات وما جرى خلال الفترة الماضية، كله كان جبهة واحدة، كل اليمن جبهة واحدة. 8 سنوات لا زالت حكومة الإنقاذ ليل نهار تعمل من أجل أن يكون هناك مواجهة لكل المؤامرات والمخططات، وبالإضافة إلى ما يتم الحديث عنه في قضية التصنيع العسكري. فالجانب الاقتصادي
جميل فيما يخص
نعم.
فيما يخص هذا الجانب الذي ذهبت إليه، أعتقد بأن هناك خيار لدى حكومة صنعاء، وهي فتح رفع خطاب سياسي، يعني رفع مستوى الخطاب والفعل السياسي المعبر عن عملها والمستند على تموضع اليمن الجغرافي في مواجهة الوضع المأساوي الاقتصادي. أقصد بأن تكون رافعة الخطاب السياسي والفعل السياسي في طاولة المفاوضات هو العمل العسكري والقوة البحرية والعمل البحري، بأن اليمنيون لن يسمحوا بأي، يعني مثلا أن تمدد الهدنة بشروط أن أي اعتداء على السفن أو وفق الخيارات القادمة، وما سيطرح في الخيارات القادمة أن تطرحها بخطاب سياسي أكثر ارتفاعا لتتخذ منه العمل العسكري مسارا يمكن أن يفك الساقة الاقتصادية التي تعاني منها اليمن نتيجة الحصار. لأن السعودي بهذا الخيار الذي ذهب إليه أراد أن ينأى بنفسه من هذه الحرب، وأن يجعلنا نواجه جوعنا بأداة الأمم المتحدة وبالمماطلة في تحقيق المطالب الإنسانية التي كانت ولا تزال هي المظلة التي وضعت بها الهدنة. لكنه يتلاعب بهذه الورقة، والتلاعب في ظل خطاب سياسي أضعف لا يرتقي إلى المستوى الذي يتيح للعمل العسكري أن ينطلق على أثره، يبقى خيارات حكومة صنعاء محدودة. لكن في حال رفع الخطاب السياسي أو اتخذت هذه الجولة من تمديد الهدنة منبر لرفع الخطاب السياسي المستند على العمل العسكري أو المشرع للعمل العسكري في فك الحصار الاقتصادي، فإن هناك سوف يكون ضغوط حقيقي.
طيب اليوم الوضع العالمي لا زال باتجاه أن يكون هناك تهدئة في الملفات الساخنة كالملف اليماني، وليس من مصلحة الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وحتى الكيان الصهيوني أن ينشغل بأمور أخرى سوى الأمور التي هو منشغل بها حاليا. هناك أزمة طاقة عالمية، هناك أزمة غذاء عالمية، هناك ضغط باتجاه محاولة إنهاء الوضع في أوكرانيا لم تنجح حتى هذه اللحظة، ولا زال يعاني فيها الغرب الذي بدأ الشتاء والبرد يطرق أبواب الغرب، وهم لم يتسلحوا بسلاح الطاقة الذي لا زالوا يعانون من تهدئة الملفات كالملف اليماني، من الأمور الغاية في الأهمية والتي يتحدث عنها الجميع اليوم في الجانب الأوروبي. لذلك وجدنا الجولات الأخيرة تحاول أن تهدئ الأوضاع باتجاه أن تستمر هذه الهدنة. طيب بالمقابل لماذا لا تقدم هذه الدول شيئا للجانب اليماني الذي هو بحاجة لكل شيء، للغذاء، للدواء، للطاقة، حتى السفن التي ترخص من قبل الأمم المتحدة يحاول فيها تحالف العدوان أن يحتجزها كما يحتجز الآن 12 السفينة، ووضع الطاقة في اليمن ليس بالجيد كما تعلمه. تفضل.
نعم، في هذا الخصوص هذه المؤشرات يجب أن تتخذها الوفد المفاوض، سواء الوفد المفاوض في الجانب الاقتصادي المتواجد في الأردن أو الوفد العسكري المتواجد في الأردن أو الوفد السياسي الموجود في عمان.
طيب.
يجب أن يتخذ من هذه الخطوة أو من هذا الاضطراب الدولي أو من هذا المخاوف الدولية منبرا ليعبر للشعب اليمني كما يعبر للقوى الخارجية، بأن يخاطب الشعب اليمني كما يخاطب الخارج خطاب واضح وصريح بأن الواقع الاقتصادي كما هو عليه وبالخيارات العسكرية التي يمكن أن تتخذ في خلال تم التلاعب بملف الهدنة وجعل المستهدفة هي حكومة صنعاء حاليا حقيقة من هذا الوضع الذي تذهب إليه جولة الهدنة، مستهدفة شعبيا لدى الشعب اليمني. يعني اليمنيون لا يستصيغون الأداء السياسي القائم حاليا في جولة المفاوضات لأنه لم يحقق شيء، وهذا وضع أريد للحكومة صنعاء أو أريد للمفاوض اليمني أن يضع نفسه فيها، ويجب أن ينأى بنفسه وأن يعود إلى حضن شعبه كمفاوض سياسي ليستعيد الفعل العسكري أو يتخذ من الفعل العسكري منبرا. العروض العسكرية ليست ذات جدوى في ظل غياب الخطاب السياسي الذي يجمع الشعب ويلتف حوله الشعب لينطلقوا في خيار اقتصادي أو عسكري أيا كان، على الأقل تحافظ على الكرامة، لأن الكرامة عندما تغيب تغاب أو تستهدف بهذا الأسلوب المهين الذي يستهدف البطن الجائعة يصبح حالة الحقوق متوحشة، يصبح الإنسان متوحش في البحث عن حقوقه. هذا منهجية أوروبية تستهدف من خلالها حكومة صنعاء والمفاوضة اليمنية حاليا. يجب أن تتخذ الوفد المفاوض اليوم خطوة إيجابية في اتجاه صحيح يضمن لها بقاء الشعب المتحد خلال سنوات متحدا معها، ويضمن لها أن تحقق أهداف مرضية للشعب، ويضمن لها أن تحقق أهداف سياسية في ظل وضع مضطرب دوليا.
طيب. طبعا أستاذ حمد، لا يمكن إنكار أن العرض العسكري الأخير كانت له رسائل مباشرة لتحالف العدوان بأن القوى اليمانية قادرة اليوم على أن تصل إلى عمق داره وقادرة على أن تواصل المواجهة مع هذا العدوان الذي فرض على اليمن. اليمن لم يعتدي على أحد، لم يعتدي لا على الإمارات ولا على السعودية ولا على أمريكا ولا غيرها، اعتدي عليه، هناك عدوان شن عليه، واليوم التصنيع العسكري والآلة العسكرية التي استطاعت أن تصل إلى ما وصلت إليه من خلال هذا العرض العسكري أوصلت إلى الجانب المعتدي بأننا جاهزون لمواجهتكم من جديد إذا لم تفوا بوعودكم وعهودكم التي قطعتموها على أنفسكم، خصوصا في قضية الهدنة الأولى والثانية، جاءت الثالثة لتكمل، ومع كل ما قدمه الجانب العماني والأممي من أن الوضع سيكون مختلف تماما، لم يحترم تحالف العدوان بنود الهدنة. ها هو مطار صنعاء، ها هو ميناء الحديدة، ها هو وضع المرتبات والأسرى والملفات العالقة الأخرى على اتحال. كلمة أخيرة قبل أن نودعكم سيد حامد، تفضل.
أشكركم كثيرا على حسن الإصغاء، نأمل أن يرتفع الفعل والخطاب السياسي للوفد المفاوض اليمني لنحقق من خلاله تنمية اقتصادية مستدامة واستقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي في الداخل اليمني
إن شاء الله.
لأن الحالة الدولية تؤكد بأن الخيارات لا زالت لدى الجمهور اليمني، الاضطراب الدولي لا زال لدى الخيارات لدى الجمهور اليمني لدى حكومة صنعاء، وهذا ما نأمله أن تتحقق خلال هذه الجولة خصوصا والمخاوف مرتفعة سواء لدى الواقع الداخلي في الجمهور اليمني نتيجة لغياب الاستراتيجية المحافظة على الجانب الاجتماعي والاقتصادي في لدى الحكومة، ونتيجة لغياب الفعل السياسي هذا على المستوى الداخلي، ونتيجة للوضع الدولي المضطرب الذي يمكن أن تنهض اليمن كاملة في هذه المرحلة في ظل تموضعها الجغرافي. ولعل العرض الذي حصل في الحديدة يؤكد بأن ردود الأفعال لم تأتي إلا نتيجة لأن العرض العسكري كان في الحديدة وليس لما تضمنه العرض العسكري، لأن الأسلحة التي فرضت لدى الدول الغربية ما هو أشد منها، لكن الموقع الجغرافي الذي عرض فيه هو من خوف العدو حقيقة.
أكيد.
ويجب أن يستخدم كفعل سياسي وكفعل عسكري.
شكرا جزيلا، بارك الله بكم أستاذ حمد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا لانضمامكم إلينا ولكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا وآية جنة غرست هوا لقلب المنتهى فغدت أجدا ونورا ساطعا فاق علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الربا بل كيف تأوي
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبا
أنا الفتح المبين بكل سطع أنا الدين القويم هوى ورشدا أنا صنعاء يا عدن الداخل أنا إب وشبوة جئت شدا
يماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالى وسلطانا كساه العلم بردا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. نعم، ساعتنا نشير فيها إلى 10:52. مسامات وصلتنا عبر الواتساب نتوقف عندها الصوتية، منها الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نسمع معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. الهدنة الأممية أوشكت على نهايتها دون أن يلتزم تحالف العدوان بكامل بنودها، بل إن الاختراقات العسكرية والإنسانية يومية. وخلال الهدنة الأخيرة لم تدخل سفينة نفط واحدة إلى ميناء الحديدة، بما معناه أن التحالف يريد المساومة على الجانب الإنساني بالجوانب الأخرى العسكرية والسياسية. 12 سفينة تم احتجازها من قبل سفن القرصنة الأمريكية السعودية إلى قبال السواحل الجيزان، وهذا الأمر يعطي الحق لقوات صنعاء بتسديد أقصى الضربات نحو العمق السعودي والإماراتي وضرب كل المنشآت النفطية، شركة أرامكو السعودية والشركات النفط الإماراتية بكل أنواع الصواريخ البالستية والطيران المسير اليماني، وكذلك الزحف نحو العمق السعودي وتحرير المناطق المحتلة في جنوب اليمن وفي الأماكن الأخرى، وكذلك ضرب الشركات التي تنهب النفط والغاز اليمني بكل ما أوتي جيشنا العظيم من قوة وبأس شديد. هكذا هو العدوان وهكذا يجب أن يتعامل معه أبناء اليمن. وإذا أردت السلام فاحمل السلاح، وهذا هو المثل الأمريكي الذي نتعلم منه كيف نواجه أعداءنا، ونواجه أعداءنا أيضا بالقوة الإيمانية والقرآن العظيم وبالقيادة الحكيمة على رأسها السيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل لأخ محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة والمساهمة معنا. الأخ العزيز والفاضل أبو قيس كتب لنا من اليمن يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبو قيس، حياك الله بياك يا أستاذ. الأمم المتحدة تخلت عن توسيع الهدنة وتعدد الرحلات من وإلى مطار صنعاء، تخلت عن موضوع المرتبات. ما هي الأهداف للأمم المتحدة من تكرار لقاءات المرتزقة مع المبعوث الأممي؟ هل صنعاء في حيرة أنها تستعد للخيارات القادمة؟ الهدنة بين العدوان والأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان من جهة، وبين الجمهورية اليمنية في صنعاء. كيف ستعود صنعاء للخيار العسكري وتفعيل عمليات كسر الحصار وضرب دول العدوان؟ لماذا لم تتعامل صنعاء مع السفن التي تنهب الثروات اليمنية من شواطئ المحافظات الجنوبية؟ باختصار وبعجالة أخي أبو قيس، أشكرك على طرح التساؤلات دائما ولأهميتها. أهداف الأمم المتحدة من تكرار اللقاءات هو أن تكون هدنة لفترة أطول من شهرين وثلاثة وأربعة. هم يريدون 6 أشهر وربما حتى عام حتى ينهون الملف الأوكراني والأزمة، أزمة الطاقة العالمية وكذلك الملفات الأخرى. صنعاء ليست في حيرة، هي تستعد للخيارات القادمة بالتأكيد. موافقة أو رفض لتمديد الهدنة تستعد صنعاء لها بكل ما تعني الكلمة، اقتصاديا، سياسيا، أمنيا، لوجستيا، عسكريا، تسليحيا وغيرها. قضية تفعيل عمليات كسر الحصار ضرب دول العدوان أيضا مطروحة على الطاولة وبقوة اليوم. الأخ أبو قيس يسأل يقول لماذا لم تتعامل صنعاء مع السفن التي تنهب؟ هناك تهديد مباشر وصل إلى الشركات التي ترسل هذه السفن والدول التي ترسل هذه السفن وكذلك المرتزقة وتحالف العدوان الذي يساعد ويساهم في نهب ثروات اليمن. وما العمل والعمل العسكري الذي قامت به التحضيرات العسكرية التي قامت بها صنعاء خلال الفترة الماضية إلا دليل على ذلك؟ يعني العرض العسكري جاء في منطقة والحديث كل الحديث عن البحر واستهداف أي نقطة في البحر من أي نقطة في داخل اليمن، ليس من السواحل كما كان سابقا. وهذا التصريح واضح وصريح، لا يحتاج لا لتأويل ولا لتحليل ماذا يعني وما المقصود منه. شبكة أخبار مسيرة في هذه اللحظات. هناك الكثير من الأخبار بعجالة. كشوفات توزيع المشتقات النفطية في المحطات العاملة في العاصمة صنعاء والمحافظات ليوم غد الخميس 8 سبتمبر توزع في هذه اللحظات. وهناك في الأخبار ماذا سيحصل لو أغلقت قناة السويس يوما ما من المقالات المنشورة في شبكة أخبار المسيرة في هذه اللحظات. تنشر المزيد لكن للأسف شديد لا نملك الوقت الكافي للتوقف عندها. الأخ أبو أشواق شكرا لك أخي الكريم. أبو علي أبو محمد حياكم الله وبياكم جميعا، مع شكري واعتذاري لكم. الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان، الأخ أبو محمد من اليمن، وكذلك الأخ أبو زهراء وأسماء كثيرة أخرى. أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي والذي توقفنا فيه عند بدء العد العكسي لانتهاء الهدنة. هل ستمدد أم سيكون الخيار العسكري أقرب للواقع؟ هذا القرار وصواب القرار يعتمد على ما سيتخذ في صنعاء. حكومة الإنقاذ هي من تتحمل مسؤولية دائما في قضية اختيار القرارات الصائبة، وتكون صائبة دائما إن شاء الله حتى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
I'm